على سيد نبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى صلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم اجعل قلوبنا قلوب الصالحين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا وطيب قلوبنا وطهر قلوبنا وأصلح قلوبنا وتقبل قلوبنا يا أرحم الراحمين. والقلوب تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها. المرء على دين خليله، فإذا كان الخليل هو شريك الحياة، قال الله عز وجل وصاحبته وأخيه، فالزوجة هي صاحبة الإنسان والزوج هو صاحب زوجته، وهما معا شريكا الحياة. تصلح حياة كل واحد منهما متأثرة بالآخر. فالسعيد من سعد في بيته وإن أشقاه كل الخلق، والتعيس من تعس في بيته وإن أسعده كل الخلق. ذلك أنه يعلم أنه سيرجع من هؤلاء الذين يعيشونه يسعدونه لا يفارق خاطره مع كل مخالطة لهم، أنه يرجع إلى بيت النكد والحزن والتعيس خارج البيت، الذي يعاني من منافسات الحياة وضنك الحياة ونفاق الناس وغير ذلك، يضمد جراحه مع كل ألم، أنه سيرجع إلى الأمان والسعادة والهناء إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها حفظته، إن غاب عنها حفظته. فالسعيد هو السعيد داخل البيت. لهذا ابحثوا في المنتحرين، ابحثوا في المكتئبين، قل وندر أن يكون سبب الاكتئاب خارج البيت. في الغالب يكون من داخل البيت. الذين يعانون من التنمر خارج البيت إذا صادفوا رحمة في البيت ثبتوا وجبروا، إذا صادفوا أما أو أبا أو زوجا يبث فيهم الدعم والثقة ثبتوا وتعايشوا. أما إذا نبع ونجم التنمر من داخل البيت، إذا شعر إنسان أنه ناقص، أنه عاجز، أنه مختلف، أنه محروم داخل البيت، فهو أبأس إنسان. وجل العلاجات تتأثر بالحالة النفسية، جل الآلام تتأثر بالحالة النفسية. ألا ترون وألا تعلمون أن المتألمين في نفوسهم تضعف قواهم وتنهار صحتهم، وأن الراضين السعداء الثابتين تعلو مناعتهم وتشتد حميتهم ويستطيعون مواجهة الحياة. من أجل هذا يا أحباب، أعيش مع حضراتكم في لقاء اليوم عودة إلى سلاسل عشناها معا في السعادة الزوجية، سلاسل عشناها معا في إصلاح البيوت، سلاسل منها كانت حلقة تيسير الزواج، منها كانت حلقة زوجي العزيز ما تكبرش دماغك، حلقة اسمها علشان خاطر الولاد، حلقة اسمها الصلح خير، حلقة اسمها ارجعي. أرسل لحضراتكم جميعاً هذه السلسلة في رابط واحد إن شاء الله عز وجل للمشتركين على قوائمي الدعوية على واتساب. اليوم نضيف إليها حلقة أخرى اسمها بيت العائلة، جحيم أم نعيم؟ لأن التجارب الكثيرة مع سكن الناس في بيت العائلة أفرزت لنا تجربة تستحق الدراسة. فكرة الحياة في بيت العائلة هي فكرة اقتصادية، هي فكرة أوفر، هي فكرة أعون، وهذا يؤثر على دين الناس، التيسير. فكرة إن الإنسان يعيش في بيت والده، في بيت والدته، إن الإنسان يعيش مع أخواته في بيت واحد، إن الأب يبني لأولاده بيت ويعيشوا فيه مع بعض عائلة، هذه الفكرة فيها رحمة وتيسير بالناس. وأحضر لحضراتكم الخلاصة قبل التفصيل، خلاصة الأمر قبل أن نحكي عذاب الناس في بيت العائلة وجحيم الناس في بيت العائلة ونعيم آخرين. الخلاصة في كلمة واحدة، الدين. الخلاصة في كلمة واحدة، لا إله إلا الله. الخلاصة في كلمة واحدة، التدين والالتزام، الصلاح والتقوى. فالمتدين الملتزم بالدين الحريص على رضا رب العالمين سعيد ولو عاش في عش، ولو في بيت عائلة، ولو في بيت أغراب، ولو في بيت خاص، ولو في بيت مشترك. والمكتئب الحزين، الحاسد أو المحسود، الذي يفكر في الانتحار، التي كرهت الحياة، والله ما أوتوا إلا من ضعف الإيمان والرضا بالله. بس كلها أسباب، نعم. وإن من النعيم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من السعادة الدار الواسعة، وإن من جحيم الحياة الدار الضيقة، وإن من ضنك الحياة جار السوء، وإن من نعيم الحياة الجار الصالح. لكن هذه الأسباب إذا اجتمعت على إنسان فظل يعيش طيلة حياته يقاوم، يعالج الضغوط، يقاوم الحساد، يقاوم الحاقدين، بالتأكيد ترك هذه الخلطة أفضل، وإن كان صالحا، وإن كانت صالحة. وإن التي ليس في قلبها رضا ولا تكف عن الشكاوى وتختلق أسباب الضنك والنكد لن ترى السعادة ولو في أسعد دار وأوسع دار وأكثر دار استقلالية. إذن يا أحباب، هذه الخلاصة، وتعالوا إلى التفاصيل. فكرة بيت العيلة فكرة فيها تيسير ورحمة على الناس، وفيها كرم من الأب في الأساس الذي لم يعش أنانيا، وإنما عاش من أجل أولاده وفكر فيهم وبنى لهم دارا أو ضمهم إلى داره. فابتداء الفكرة فيها تيسير ورحمة، وفيها جمع المنظومة وجمع الفكرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت بيوت أزواجه متلاصقة صلى الله عليه وصحبه وسلم، ففكرة بيت العائلة فكرة مقبولة، لا نستطيع أن نقول هي سنة، وإنما فكرة مقبولة، فكرة اجتماعية. وكذلك هذه الخلطة ربما ينجم عنها، أو بالتأكيد رأينا كثيرا أنه نجم عنها، حسد وحقد وكراهية وبغضاء إلى آخر ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لم يختر هذه الفكرة وكرهها ونهى عنها وقال تزاوروا ولا تجاوروا. فكرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن بيت العائلة خطأ وخطر وإشكال، وقال تزاوروا ولا تجاوروا. خبرته في الحياة أنجمت له ذلك، أن الإخوة إذا تجاورت فهو مظنة قطيعة الرحم، وأنهم إذا تزاوروا فهذا مظنة حب الخير للأخ، وأن التزاور يجعل الإنسان كما نقول بالعامية المصرية خفيف، يجعله خفيفا على القلب، وأن الزيارات وإن كانت أبعد مدة من الجوار إلا أنها تجعل الوجوه أكثر ترحيبا وأكثر قبولا. وبالفعل ناس كتير ربنا سترهم ببركة أب فكر إنه يعمل بيت عيلة، بيوت كتير اتسترت، والمشاكل اللي بنشوفها في بيوت العيلة دي أعلى صوتا لكن أقل عددا. طبعا أكيد بيت العيلة أسعد أقواما أكثر عددا بكثير جدا من الذين فسدت حياتهم لما عاشوا في بيت عائلة. إيه الفرق؟ الفرق إن اللي بيعمل المشكلة صوته أعلى، اللي عايش في سلام وأمان ما بيتكلمش. فعلشان كده سمعنا مشاكل اللي عايشين في بيت عيلة، وما سمعناش من المتنعمين في بيت العائلة عن النعيم الذي عاشوا فيه. الفكرة نفسها، كلمة بيت عيلة نفسها، ما بتخطرش في بال الإنسان اللي عايش في سلام وأمان. يعني ما سمعناش كلمة بيت عيلة في جملة حلوة، ما سمعناش كلمة بيت عيلة في جملة مادحة وبتحكي عن السلام والأمان اللي هم عايشين فيه. دايما نسمع بيت عيلة دي علشان نقول الله يكون في عون الزوجة اللي متحملة الحياة دي. ليه؟ مع ان اغلب الناس في مصر عايشين في بيت عائلة، عايشين في بيوت عائلات، تقدر تقول كل، على التغليب يعني، مش على الإحصاء، كل القرى عايشة في بيوت عائلة. تقدر تقول ان نسبة كبرى جدا من ربنا سبحانه وتعالى سترهم ووسع عليهم عاشوا في بيت عائلة، وإن العكس هو ضيق العيش، اللي عايش في إيجار، اللي عايش بعيد عن والديه هو الأقل تنعما والأقل سعة والأقل مساعدة. بيت العيلة من أهم مميزاته إنه بيجمع الشمل، فبيحس الناس ببعضهم، الناس بتحس ببعضها، فبتنشأ مسؤولية. أنا عارف إن الكلام ده له جانب سلبي، لكن بتحس بمسؤولية في العائلة. فمش ممكن يتقبل الأب إن ربنا يوسع عليه من غير ما يوسع على أولاده اللي هم أولاده وجيرانه. الأخ الكبير اللي ربنا ستر ووسع عليه بيحس بإخواته، بيرأف بيهم وبيحن عليهم وبيكرمهم وبيديهم. الإحساس ده والتراحم ده أكيد اجتماع الناس في بيت عيلة هو اللي بيخلي الرحمة دي تعم، وبيعيش زوج مرتبه على قده، ولاده بياكلوا ويشربوا ويتكسوا، وزوجته بتاكل وتشرب وتتكسي زي اللي ربنا موسع عليهم. لأن الأب بيتحمل مسؤولية الإنفاق على البيت. احنا بنتكلم على قدر موجود، مش بندعو الناس إلى ده ولا بننهاهم عنه، احنا بنقول ده شيء موجود فعلا في البيوت. الأخ اللي ربنا موسع عليه بيتحمل مسؤولية أخوه اللي ساكن معاه في نفس البيت. الأب اللي ربنا موسع عليه بيتحمل مسؤولية أولاده اللي ظروفهم صعبة. الابن اللي ربنا وسع عليه بيتحمل مسؤولية والديه اللي عايشين معاه في البيت وظروفهم صعبة. وعارف طبعا ومفهوم أكيد إن الإنسان البار والصالح هيقدر يعمل الخير ده كله حتى لو بعيد عنه، بس لا يستويان. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الوالدين مكانهم عندي، الأب والأم مكانهم يعيشوا معايا ما أمكن، وما كان ذلك ممكنا وفي القدرة. يبقى أعظم ميزة هي إن العيون تشوف بعض، لأن لما الأمد بيطول فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لما الأمد بيطول والناس ما بتشوفش بعض، الناس بتقسى على بعض. اللي ما بيشوفش أخته كتير، اللي ما بيشوفش أبوه كتير، اللي ما بيشوفش أمه كتير، بيقسوا على بعض. اللي ما بيشوفوش بعض، إحنا المصريين بنقول بعيد عن العين بعيد عن القلب. الكلام ده الإيمان بيرفضه ويقاومه. الإيمان لما يزيد الإنسان البعيد أقدر أبره برضه وأكرمه، بس ده علو همة. لكن اللي إيمانه ضعيف بيعرف يبر لما يكون البر سهل. فبيت العائلة، اجتماع الأب مع أبنائه المتزوجين في دار واحدة، اجتماع الأخ والإخوة كل واحد مع زوجته في شقة داخل بيت واحد، ده أعون على البر وأجمع للشمل وأشد في صلة الرحم وأجمل في المواساة والإحساس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أو قل طعام عيالهم جمعوا طعامهم في ثوب واحد ثم تقاسموه بينهم بالسوية، هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. في واحد وهو بيجهز بنته بيجهز بنت أخوه، في واحد وهو بيدفع مصاريف مدرسة ابنه بيدفع مصاريف مدارس أخوه ولاد أخوه، في واحد وهو بيجهز ابنه بيجهز أخوه اللي ما اتجوزش. والله العظيم أنا أعرف واحد جاب لأخوه الأجهزة الكهربائية قبل نفسه، قبل ما يجيبها لنفسه، قبل ما يتجوز هو، وهو لسه بيجهز نفسه، وهو لسه بيكون نفسه عشان يتجوز، لسه جاب لأخوه الكبير التلاجة والغسالة والبوتاجاز وأكرمه وقف معاه وزق وزقة كبيرة عشان يتستر ويتجوز. في كده اللي بيعيشوا مع بعض ويشوفوا بعض بيعرفوا يخدموا بعض ويبروا بعض. أكيد الكلام ده شرطه الإيمان، أكيد الكلام ده شرطه الإيمان. لكن بيت العيلة بيقدم السهولة، بيقدم بند اليسر، بيقدم بند الوعي، إنك تشوف المشكلة اللي عايش فيها أخوك أو ابنك أو بنتك. أنا أعرف اللي عامل بيت عيلة جامع فيه، مجوز فيه أولاده وبناته، يعني اللي بيتقدم لبنته ما بيجيبش شقة ولا بيدفع إيجار، اللي بيتقدم لبنته بيجوزه في شقة في بيته. إيه الجمال ده؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الحنان ده؟ انا اعرف اللي جدد عفش بنته، عفش يعني اساس، يعني صالون وانتريو واطباقها وكوبايتها والصيني وخصائص جهاز بنته، جددهولها وهو مش محتاج تجديد، وسع على بنته واداها واكرمها ووقف معاها بعد ما مرت سنين قليلة من حياتها الزوجية وهي ممكن تعيش كده عادي. يعني الصيني بقى قديم، الكاسات والكوبايات بقت قديمة، العفش بقى قديم شوية، بس يعني يتعاش عليه، يتعاش عليه كتير. لا، وهو بيجوز ابن بنته، حفيده، وهو بيجوز ابن بنته وبيجيب له جديد، جاب لبنته اللي هي ام حفيده جاب لها جديد من الاول. والكلام ده يا جماعة مش سبب الغنى، لا، الكلام ده كرم وحب وعاطفة وبر. واللي منكم داق الحياة ونزل سوق العمل وشاف، شاف بعينيه ان الاغنياء هم الاكثر بخلا. ربنا يهديك يا ابو خالد، عذبتني يا راجل. اتكعبلت في راجل من الناس الطيبين اللي يعني لما تشوفه كده اللي ربنا يقدرك عليه بتديهوله، اللي هو ما تتكسفش تديله 5 جنيه. احنا في سنة 2022 دلوقتي، دي 5 جنيه مصروف طفل، ممكن تديها للراجل ده. ماشي يا ابو خالد. ده عم ابو خالد امبارح بيقول لي فين التكييف اللي انت وعدتني بيه للمسجد؟ قلت له والله يا عم ابو خالد الظروف صعبة، دعواتك، انا باني مسجد وعايز احط فيه تكييفين. انت ايه يا عم ابو خالد؟ انت ايه؟ انت عملت ايه؟ باني مسجد عم ابو خالد؟ انتوا عارفين اللي يا رب ما يشوفش الفيديو ده يا رب. انتوا عارفين لما حد تديله وتتصدق عليه وبتاع وبعدين يطلع عنده فيلا، يطلع عنده شقة، يطلع عنده شقة. هو الراجل ده ما بياخدش صدقات، ده راجل شغال بعرق جبينه بس، يعني ضايع، يعني اقل ما يمكن من العيش. الراجل ده حط القرش على القرش من مهنته البسيطة جدا اللي مش ممكن يمسك فيها فلوس كتير، حط القرش على القرش لحد ما بنى مسجد. قلت لا جايز بس واحد اتبرع بشقة في الدور الارضي وبتاع وهو فرش السجادة وبيقول لنا انا عملت مسجد. قال لا والله ده انا واخد مسجد رحت لفلان الفلاني سمسار وخدت منه ارض بالقسط في الشارع الفلاني. في الشارع الفلاني عم ابو خالد؟ المسجد على الشارع، في شارع رئيسي. المسجد في شارع رئيسي. يا عم ده تلاقيه واخد بس محل في بدروم ولا حاجه، بقى واحد عنده مشكله في بدرومه فداهوله بالرخيص. فين يا عم ابو خالد؟ ده انا صممت ان ما يتبنيش فوقيه بيت. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، اللهم بارك، اللهم بارك. حط القرش على القرش حرفيا، القرش يعني قرش، حط الجنيه على الجنيه حرفيا حرفيا لحد ما عمل مسجد وبناه اللي انت بتنزل ازاز عربيتك عشان تديله 5 جنيه وتمشي وتقول الله يسهلك. اشترى نفسه واشترى حياته واشترى اخرته وبنى لله مسجد، ابتنى لله عز وجل مسجد قبل ما يموت الفقير. يا جماعة الكرم قرار، الانفاق في سبيل الله قرار مش مرتبط بالغنى. اللي بيبر اخوه بيديله مش من السعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبق درهم 1000 درهم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح. أفضل صدقة في الدنيا إنك تتصدق وأنت معكش فلوس وأنت ما حلتكش حاجة. إحنا عندنا في مصر مثل بنقوله بقى يتبروز، إحنا بنقول ما بتهونش إلا على الغلبان. ليه؟ لأنه مش عارف، ما جربش يعمل فلوس كتير. لكن الغني ما بيستهونش بالدقيقة، ما بيستهونش بالفكة، ما بيستهونش بالقليل. اللي بيعرف يحقق آمال وفلوس ما بيستهونش بأي فلوس. لكن الإنسان الكريم مش لازم يبقى غني، بالعكس. انت مستغرب من الراجل اللي مهنته بسيطة ده اللي بنى مسجد؟ والله العظيم لو قلت لكم مهنته ايه يمكن ما تعرفوش تناموا النهاردة. ابسط مهنة في الدنيا، مهنة يعني ممكن لو بنته تقدم، لو ابنه تقدم لبنتك هترفضه عشان مهنة ابوه. وكل الاحترام لكل الناس، وهو أحسن من 1000 واحد مهنته مرموقة. ليه؟ عشان كريم. ليه؟ علشان فكر في مستقبل نفسه. هو ده خير الصدقة، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح. شحيح يعني معكش. تأمل الغنى وتخشى الفقر. نفسه يحط القرش على القرش ويبقى معاه فلوس، مموت نفسه جمعيات عشان يبقى معاه فلوس، ويخشى الفقر. اقل مرض يمرض بيه ولاده يبقى الميزانيه باظت الشهر ده، هجم الشتاء باظ الحلم. اللي يامل الغنى ويخشى الفقر ده ليه الصدقه بتاعته افضل من صدقه الفقير وافضل من صدقه الغني. ليه؟ علشان الغني عنده امتحان واحد بس وهو بيتصدق. ايه الامتحان ده؟ انه خايف يفتقر، فكل ما يجي يتصدق يتردد عشان خايف من الفقر. والفقير ايه اللي مخلي امتحانه صعب؟ هو امتحان واحد بس بيعاني منه، انه نفسه يبقى غني. فالفقير عنده سؤال واحد في الامتحان، انه نفسه يبقى غني. والغني عنده ابتلاء واحد، انه خايف يبقى فقير. اللي في النص ده، الطبقة المتوسطة دي، افضل صدقة بتطلع منهم. ليه؟ علشان عنده الامتحانين، يأمل الغنى ويخشى الفقر. كل ما يطلع صدقة عنده الامتحانين جواه، لا هو فقير بس خايف يبقى فقير، ولا هو غني ونفسه يبقى غني. الصدقة للجميع والعطاء للجميع. الشاهد يا أحباب إن بيت العائلة المفروض إن هو رحمة، لكن حصلت كوارث في بيت العائلة، وحصلت مصايب في بيت العائلة. كل شيء وسط يمدح، الغلو فيه غلط. الأب اللي عمل بيت العيلة ده لازم يبقى أب، أب بس. أبو مين؟ أبو الولد ده، وهو حمى زوجة بنته، زوجة ابنه. فهو أب الإنسان واحد وحمى لإنسانة تانية، وهو جد. ما ينفعش الأب يتدخل في حياة ابنه كأنه زوج البنت دي. ما ينفعش الأب يتحكم في حياة أحفاده كأنه هو الأب. وده إشكالية الغلو في البر، ودي إشكالية التوسع في البر والعطاء. يبقى خلينا النهاردة نبسط الكلام كله في فضل وميزة وجمال بيت العائلة، وخلينا الأسبوع الجاي إن شاء الله عز وجل نعيش مع مشاكل ومصائب وكوارث بيت العائلة. بس نقول عشان الحلقة دي ما تبقاش عاجزة وناقصة، نحط فيها بس معالم الكلام اللي هنقوله في الحلقة الجاية إن شاء الله، اللي هو لزوم الحد. الفلوس ما جعلتكش سلطان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، انت جبت له خلاص، انت اكرمته وقويته خلاص، لكن ما تجعلش ده مسوغ لتملك الارواح والقلوب كذلك. لو عملت كده، لو بقى دورك استشاري بس، لو دورك تقبل بس، هيتملي البيت سعادة ويبقى في صحيفتك، وكل خطوة احفادك وهم طالعين سلم بيتك هيدعوا لك يقولوا جزا الله خير جده، جزا الله خير ابويا انه سترني واواني وجمع لي شملي وما حرمنيش من ان انا يبقى ليا مأوى وليا بيت يأويني ويجمعني بيه. حالة ان الانسان ما يعيش لنفسه، ما ممكن الاب ده يجيب عربية احدث موديل؟ ما ممكن الاب ده بدل ما كان هيحج الحج البسيط الرخيص يحج اغلى حج ويصرف فلوسه كلها؟ ما ممكن بدل ما اتجوز تاني وتالت مثلا وعاش في مستوى بسيط كان ممكن يعيش في مستوى عالي جدا؟ لا، فكر في ولاده واهتم بيهم، اكيد اكيد النفوس هتعيش شايلة المعروف ده للاب وحريصة على انها تأدي حقه طول الحياة. اكيد بيت العائلة بيبقى بيت الخبرة، بيبقى بيت الرحمة، اكيد بيت العائلة بيبقى فيه خبرات جميلة. البنت اللي جت دخلت بيت العيلة ومش عارفة تفاصيل في طريقة النظافة، طريقة اكل معينة، بتكتسب من ام زوجها حاجات تخليها اكلها اجمل، النظافة في بيتها افضل واتقن. حالة المشورة والحكمة دي ما يستهانش بيها، ده العمر كله. وانا عارف المعاناة كلها ومش غافل عنها، لكن نجعل لها الحلقة اللي جاية ان شاء الله عز وجل. لكن بقول ان الخبرة اللي هنكتسبها من الكبار ومن التعايش معاهم، والبر اللي شايف امه قدام عينيه وبيبوس ايديها ورجليها كل يوم، واللي بتبر ام زوجها وهي بكده بتقدم عربون ان ولادها يبقوا بارين بيها وحريصين على ان هم يكونوا مؤدبين معاها ويفتكروها ويشوفوا ابوهم كان عايش ازاي مع امه، فهم كمان يعملوك المعاملة دي ويكونوا بارين بيك. حالة البيت العيلة ده اسمه بيت البر، بيت الرحمة، بيت التواصل، ان الاحفاد يشوفوا بعض ويلعبوا بعض. الاحفاد لما يعيشوا مع بعض ويشوفوا هم صغيرين عيوب بعض ومميزات بعض بيكبروا معاهم نضج. وبرضه هقول عيوب الكلام ده في الحلقة القادمة ان شاء الله، لكن انا بفتح نفسك ان انت تتقبلي الحياة وتحاولي تتصبري على اي حاجة وحشة فيها، قصاد غنيمة ان اولادك هيبقى ليهم عائلة وليهم ظهر، مش مقطوعين، مش قليلي الأصدقاء والإخوة والأقارب. قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. بيت العيلة مليان مميزات. بيت العيلة لما يكون في ذكر لله عز وجل وفي لزوم والتزام بطاعة الله والإيمان، صعب ان انسان يشذ ويخرج الا هيلاقي الف ناصح ينصحوه والف انسان. البيت اللي فيه ناس متفوقين بيبقى كل الاسرة متفوقة وفيها منافسة على المذاكرة وصلاح الحال. الجيران الصالحين دول ما يتعوضوش، وخصوصا لما يكونوا اهل وعائلة. ان شاء الله اللقاء القادم نشوف كيف تصلح القلوب بتجنب ما يجعل بيت العائلة جحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا معشر التائبين هلموا، فهذا مجلس التائبين. على سيد النبي.